أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على. من كلام لأمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة، وهو يحث أصحابه على الخروج إلى الجهاد ويذم المتقاعسين عن الخروج، منها من ذلك الخطاب قوله: ألا وإني قد دعوتكم إلى قتال هؤلاء القوم الناكثين والقاسطين والمارقين، والكان الأكثر طبعا مع جماعة أهل الشام، ليلا ونهارا وسرا وإعلانا، وقلت لكم اغزوهم قبل أن يغزوكم، فوالله ما غزي قوم قط في عقر دارهم إلا ذلوا، ومع ذلك لم ينتفعوا بهذه النصائح وهذه التوجيهات، ولم يستجيبوا لهذه الدعوات. ماذا كان موقفهم؟ يقول عليه السلام: فتواكلتم وتخاذلتم حتى شنت عليكم الغارات. غارات معاوية كانت تصل إلى حدود الكوفة، إلى الأنبار يغيرون، ثم إلى مكة والمدينة واليمن، بحوادث معروفة. لم يستجيبوا لدعوات أمير المؤمنين للخروج. موضوع الخطاب ظاهرا بادي الرأي لأول وهلة هو الجهاد العسكري والقتال العسكري كما هو واضح من السياق، وهو فعلا يقدم نظرية اليوم، نظرية معتمدة لدى القيادات العسكرية ليعبر عنها: الهجوم خير وسيلة للدفاع. الإمام عليه السلام هذه النظرية الكلمة له: اغزوهم قبل أن يغزوكم. الهجوم خير وسيلة للدفاع، خير وسيلة لتحقيق النصر. والنتيجة يذكرها الإمام عليه السلام: فوالله ما غزي قوم قط في عقر دارهم إلا ذلوا. لا تتوقعوا النصر وأنتم ماكثون في دوركم في مدينتكم والعدو يحيط بكم من الخارج. فإذن هي لأول وهلة، وهكذا بحسب الظاهر، هي الكلام يتعلق بالجهاد العسكري، وفعلا يقدم نظرية معتمدة في الأكاديميات العسكرية اليوم، إلا أنه يمكن تعميم عنوانها. عنوان الجهاد كما نعلم لا يختص بالجهاد العسكري والقتال، عنوان الجهاد يتوسع على كل نواحي الحياة، إلى أن يصل في ذروته الجهاد الأكبر، ماذا؟ جهاد النفس. فإذا كما وسع، كما عمم عنوان الجهاد ليشمل ليس فقط الجهاد العسكري والقتال بالسلاح إلى كل نواحي الحياة، فكذلك إذن الغزو يمكن أن يعمم إلى كل نواحي الحياة. ويمكن هذه النظرية التي قالها عليه السلام، هذه القاعدة في العمل العسكري، أيضا يمكن أن تنطبق في كل مجالات الغزو الذي نعمم له، وفي كل مجالات الجهاد. كما عممنا لفظ الجهاد نعمم لفظ الغزو، ونعمم هذه النظرية أيضا، وهي سميناها المواجهة الاستباقية. أنت تستبق المواجهة وتغزو العدو قبل أن يغزوك. محل كلامنا بمناسبة قرب يوم المبعث النبوي الشريف الذي وجهنا بأن يكون يوم القراءة العالمي، باعتبار أنه أول كلمة من القرآن نزلت في يوم المبعث النبوي كانت كلمة اقرأ، فلذلك قلنا أنها مناسبة شريفة مباركة ليكون يوم المبعث هو يوم القراءة العالمي. فإذا بمناسبة بحلول هذه المناسبة نريد أن نتحدث عن شكل من أشكال هذا الغزو، بعد أن عممنا كلمة الغزو وكلمة الجهاد، وعممنا النظرية التي طرحها أمير المؤمنين عليه السلام، نظرية وفق المصطلحات الحالية، وإلا كلامهم كلام معصومين، يعني ليس بمعنى النظرية المتداولة القابل للصح والخطأ والتجربة والبرهان وإلى آخره، لا، هو كلام معصوم بس وفق المصطلحات المعاصرة نسميها نظرية. فنريد محل كلامنا هنا بمناسبة يوم العالمي للقراءة أن نتحدث عن الغزو الفكري، الغزو الثقافي، وتنطبق عليه نفس النظرية طبعا هذه التي قالها عليه السلام في الغزو العسكري، أن أغزوهم قبل أن يغزوكم، فوالله ما غزي قوم قط في عقر دارهم إلا ذلوا. هذه القاعدة تنطبق أيضا على كل أشكال الغزو وكل أشكال الجهاد، ليس فقط العسكري. كذلك أيضا في الغزو الفكري والثقافي، ما لم أنتم تبادروا وتوصلوا فكركم وثقافتكم وعقيدتكم وأخلاقكم وتقاليدكم إلى الآخرين في عقر دارهم وتقنعوهم بما عندكم من مبادئ سامية وسلوكيات نظيفة وعقائد حقة، ما لم أنتم تبادروا وتوصلوا هذا الفكر والثقافة والعلم والعقيدة والأخلاق التي عندكم إلى الآخرين وتتقاعسون وتتخاذلون ويتواكل بعضكم على بعض، فيأتي الآخر بثقافته وفكره إلى عقر داركم إلا ذلوا، إلا وتنطبق عليهم هذه النظرية والقاعدة التي قالها أمير المؤمنين عليه السلام. لأنه إذا أعطيتم زمام المبادرة إلى الآخرين وهم بدأوا يشنون عليكم الغارات الثقافية والفكرية، كلامنا يشنون عليكم الغارات ويشيعون بينكم الشبهات والفتن والضلالات، نفس المبدأ العسكري ينطبق هنا. ولماذا إذا غزوكم العدو ما غزي قوم قط في عقر دارهم إلا ذلوا؟ لأنهم سينشغلون بالدفاع عن أنفسهم، يفتح عليهم ثغرة من هنا العدو انشغلوا بسدها، فتح عليهم ثغرة من هناك انشغلوا بسدها، تحبط معنوياتهم، بل أثناء العدو يأخذ منهم شيئا هنا ويأخذ منهم شيئا هنا، فتنهار معنوياتهم ويضعفون ويتخاذلون، والعدو في كل ثغرة يفتحها هو يأخذ منهم شيء، يقضم منهم شيء، النتيجة تنهار قواهم ويتشتتون وينهزمون. هذا نفس الشيء إذن في الغزو الفكري، إذا لم تبادروا أنتم وتوصلوا فكركم إلى الآخر وتشغلوه بمراجعة هذا الفكر ومناقشته والتحقق منه والأخذ بما هو سليم منه وهو سليم، لأننا إنما نوصل لهم شريعة الله تبارك وتعالى، فإن الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا. أوصلوا هذا إلى الآخرين، إذا تركتم الساحة لهم هم يبادرون بغزوكم والنفوذ في داخلكم بشبهاتهم بضلالاتهم بتشكيكاتهم، النتيجة سيشغلونكم بالدفاع عن هذه الشبهات، وطبعا ناسكم غير محصنين، ذاك من ذاك الإنسان المثقف الذي يمكن أن يكون مستعد لهذه المواجهة الفكرية، النتيجة يقضمون منكم هنا مجموعة ويقضمون هنا مجموعة ويشككون بهذه الفكرة ويثلمون هذه الفكرة، وإذا بكم تجدون أنكم الماء يجري من تحتكم كما يقال وأنتم لا تعلمون وغير قادرين على الرد. فإذا الآن الخطوة التي انتهينا إليها أنه مفهوم الغزو الذي قاله أمير المؤمنين عليه السلام عممناه إلى سائر الجوانب الأخرى، لكن نحن طبقناه على خصوص الغزو الفكري والثقافي، وكما صحت هذه النظرية وهذه القاعدة التي قالها عليه السلام في الغزو العسكري هي تصح بنفس المناط كما نقول بنفس العلة بنفس السبب في الغزو الفكري والثقافي، ولا سمح الله تلحق الهزيمة أكيد بالمجتمع الذي يتعرض لمثله هذا الغزو. الآن نريد أن نخطو خطوة أخرى، نتعرف ما هي أساليب الغزو الثقافي والفكري، ما هي أساليبه. أكيد جزء مهم من المواجهة والنصر في أي مواجهة وأن تتعرف على عدوك، تتعرف على أساليبه، على آلياته، على أهدافه، كيف يخطط، كيف يفكر، كيف يعمل. فالآن احنا تحدثنا عن الغزو الفكري والثقافي، ما هي آليات العدو في هذا الغزو الفكري والثقافي؟ ما هي هذه الثغرات التي يدخل منها العدو ويخترق صفوفنا؟ الآلية الأولى والطريقة الأولى التي يخترق العدو بها، من حيث كلامنا لا نغفل في الغزو الفكري والثقافي، أولا التشكيك وإثارة الشبهات التي تستهدف ضرب عناصر القوة في مجتمعنا، كلامنا المجتمع المسلم طبعا والأمة الإسلامية جميعا. فأول إذن أسلوب له للغزو الفكري والثقافي هو إثارة الشكوك والشبهات حول من؟ حول عناصر القوة في المجتمع المسلم. ما هي عناصر القوة؟ أولا القيادة الصالحة، ثانيا التشريع بمصادره القرآن الكريم والسنة، ثالثا وحدة الأمة. فهنا هو ينفذ القيادة الصالحة، يبدأ يحاول أن يثير عليها شبهات شكوك، يحاول أن مثلا يبحث عن، لا أقول زلة هنا وزلة هناك، ولا طبعا هم أنزه قادة المجتمع المسلم وأقول أنهم معصومون، لا بالتأكيد الإنسان معرض للخطأ، لكنهم يبدأون يضخمون هذه الأخطاء، أو أن هذه التصرفات التي صدرت من القيادة الإسلامية يمكن لها ما يبررها، ولو استمعنا إلى وجهة نظره لكان أعطانا وجه صحيح لها، لكنهم لا يريدون أن يبينوا الوجه الصحيح، فيبدو يشوشون ويشوهون. تضعف إذن قدسية هذه القيادة وتضعف مكانتها في نفوس الناس، وتتخاذل الناس عن نصرتها والاستماع إلى توجيهاتها وطاعتها. شوف هذا الخطوة الأولى. كذلك يضربون عناصر القوة مصادر التشريع القرآن الكريم، ولاحظ عبر التاريخ من يوم صدر الإسلام من وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليوم، لاحظ القرآن كيف مستهدف، لماذا الآية الفلانية تقول كذا، ويوجد تناقض بين الآية الفلانية والآية الفلانية، لأن القرآن الكريم هو أصلنا الذي نرجع إليه. فإذا شككوا فيه وأيضا ضعفوا قدسيته في نفوس أهله والمؤمنين به، إذن تخلصوا منه. كذلك يأتون للسنة النبوية أيضا هكذا، لم ينجو قادة الإسلام، ليس فقط أقصد في الزمان المعاصر، لا في كل زمان، في كل زمان القرآن يحكي، ترى حديث الإفك أثاروا ضجة في المجتمع المسلم يومئذ، وأن إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعلت كذا، وسورة النور تتحدث عن حديث الإفك، وهكذا غير من الشبهات التي يوجهونها لقائد الدولة الإسلامية ولقائد المسلمين حتى يضعفوا قدسيته، حتى يبعد الناس عنه، حتى يجعل الناس لا تطيعه، حقق وهدفه. إذن هذا هو الطريق الأول، هذه الثغرة الأولى، الاختراق الأول الذي يخترقون من خلاله المجتمع المسلم، إثارة الشبهات والشكوك، خلط الأوراق، تعميم السلبيات. افترض نحن في الحوزة العلمية، يمكن يوجد معمم شخص يرتدي الزي الحوزوي هنا وهناك، تصدر منه فعل، فماذا يقولون؟ الحوزة العلمية كذا، هو شخص من آلاف الأشخاص في الحوزة العلمية، أو حتى لو كان له درجة من الفضيلة والعلم يمكن أن يقوم بفعله، فيعممون السلبيات على صعيد الكيانات، يمكن أنه انظر إلى الكيان الفلاني يوجد شخص منه مثلا أساء التصرف، فيعممون يقولون له كل الكيان الفلاني هو كذا. هذا كله أساليب للتسقيط وللتشويه ولإبعاد المجتمع المسلم عن مصادر قوته ومكامن قوته. وطبعا يستغلون في هذا المجال يستغلون أكيد جهل المجتمع والتخلف وعدم وعيه وعدم إصغائه إلى من يرشد ويوجه. هذه أكيد لولا وجود هذه الأرضية لما استطاعت هذه الشبهات والشكوك أن تأخذ مداها وتتغلغل في المجتمع المسلم. لذلك طبعا من واجبات قادة الإسلام هو أن يتصدوا لهذه ويبينوا الوجه الصحيح باتجاه هذه الشبهات وهذه الخروقات. إذن هذا هو هذه الثغرة الأولى، هذا الطريق الأول الذي ينفذ منه العدو في الغزو الثقافي والفكري للأمة. المنفذ الثاني، الثغرة الثانية أيضا، هي تشويه الثقافة الأصيلة. عندنا مصادر أصيلة للتشريع، القرآن والسنة، فهم من أساليبهم في إحداث هذا الإرباك في المجتمع المسلم وهذا التضليل يشوهون المصادر الأصيلة. يأتي مثلا قضية ولادة أمير المؤمنين عليه السلام في الكعبة، فضيلة لا يمكن أن ينكروها، تداولت الألسن بلغت التواتر، إنكارها غير ممكن. إذن يصنعون رواية أن فلان حكيم بن حزام هذا ولد في الكعبة وجاءت لفقوا قضية وجاءت أمه وكان ضربها الطلق ودخلت الكعبة، قصة مقابلة. فهذا شوف تشويه لمصادر الإسلام. كانت باب في مسجد الكوفة تسمى باب الثعبان، دخل منها ثعبان وانساب بين المصلين وجاء إلى أمير المؤمنين عليه السلام، كان يخطب الإمام وساره شاوره حسب تعبيرنا، والإمام تحدث معه ثم انساب الثعبان وخرج، وسمي الباب باب الثعبان. رواية يروونها وشهود عيان عليها، المصلين في مسجد الكوفة موجودين لا يستطيعون إنكارها. ماذا يفعل معاوية بدهائه ومكره؟ يأتي بفيل ضخم يربطه على باب الثعبان، فالناس بعد تدري، شفت الفيل طبيت من باب، شو اسمها بعد صار باب الفيل، ها الباب التي فيها الفيل، وين ألقاك؟ يم باب الفيل. من تدخل المسجد؟ من باب الفيل. وين موعدنا؟ يم باب الفيل. نسي بعد الاسم الأصلي باب الثعبان وسميت باب الفيل. وهكذا الدس الذي حصل في السنة النبوية الشريفة، ولولا الله تعالى تعهد بحفظ القرآن الكريم لكان أيضا بدلوا القرآن الكريم ودسوا فيه الآيات، وحاولوا ذلك، حاولوا منذ صدر الإسلام، لكن الله تعالى تكفل بإنزال القرآن وبحفظه، والحمد لله نجد متواتر في الأيدي. فعمدوا إلى السنة النبوية الشريفة لأنها المبينة للكتاب، فيستطيعون ضرب الكتاب من خلال ضرب السنة النبوية الشريفة، لأن هي البيان لمجملات الكتاب وتفاصيله وسائر أموره. فهذا إذن الأسلوب الثاني. ولذلك لم تجد يعني في كتاب الغدير جمع الإحصائيات حول الروايات المكذوبة على النبي صلى الله عليه وآله بموجب ما هم ذكره القوم، طلع مجموع الأحاديث التي وضعوها 400,000 حديث، كمية ضخمة من الأحاديث. أئمتنا عليهم السلام كانوا مراقبين لهذه الحالة، لذلك وضعوا ضوابط، وضعوا قواعد لتمييز الحديث الفاسد عن الصحيح والسقيم. وبفضل الله روايات كثيرة موجودة، وعلماءنا أيضا أسسوا مباحث مهمة في تمييز هذه الروايات و فرزها، لكن النتيجة اختلطت في ثقافة الأمة الإسلامية. فنحن أئمتنا عليهم السلام بالمرصاد، لكن الآخرين توجد هذه المعاناة موجودة عندهم. ويوجد أكيد هم من يسخرونهم لهذا الغرض، لأنه وعاظ السلاطين كما يسمون هؤلاء الذين تعطيهم الأجر مستعدين يضعوا لك أي شيء. يأتي معاوية يبذل لسمرة بن جندب مثلا كذا مبلغ، تعال اروي رواية أنه هذه الآية الفلانية ومنهم من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. هاي نزلت في عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي بن أبي طالب. وبالعكس أنه تعال اذكر لنا حديث أنك سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قوله تعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. تعال في الرواية يجيب لنا أنها نزلت في علي بن أبي طالب. مجتمع الشام يومئذ وكثير من المسلمين جديدو عهد بالإسلام، لم يعاصروا رسول الله صلى الله عليه ولم يسمعوا منه ولا أخذوا الروايات من الأنقياء الأتقياء من أصحاب رسول الله، تمشي عليهم هذه. وأعتقد كلكم أيضا تسمعون من الخطباء جزاهم الله خير أنه لما دخلوا السبايا الحسين عليه السلام إلى الشام كان الجميع معتقد أنهم خوارج وأنهم يستحقون القتل، ومنهم من طالب باستخدام بعض النساء كجواري عنده، إلى أن الإمام السجاد عليه السلام يقول لأحدهم: هل قرأت القرآن؟ نعم قرأت القرآن. مشكلة ليس في أنهم قرأوا القرآن ولم يقرأوه، لا القرآن حافظيه مو بس قارئ، المشكلة في فهم حقائق القرآن، في فهم تأويل القرآن، تطبيقه، بيانه بشكل دقيق. فالإمام السجاد عليه السلام لما شرح له هذه الآيات وانطباقها على أهل البيت عليهم السلام انكشفت الحقيقة أمامه. لكن كم شخص انكشفت الحقيقة أمامه؟ والأكثر كانوا مضللين. فإذن هذا هو هذه الثغرة الثانية، المنفذ الثاني الذي يدخل منه الغزو الثقافي والفكري. لذلك الله تعالى لاحظ بالآية وآيات كثير يقول: فلينظر الإنسان إلى طعامه. تأتي الروايات تفسر فلينظر الإنسان إلى طعامه أي إلى علومه ومعارفه، ممن يأخذها، لا تأخذها من كل من هب وأدب. النتيجة راح تكون ثغرة هذه لدخول هؤلاء المشوهين للمصادر الأصيلة للإسلام. انظر إلى علومك ومعارف فلينظر الإنسان إلى طعامه. الطعام المعنوي أهم من الطعام المادي، فيه حياة الروح وفيه مستقبلك في الدنيا والآخرة. فلينظر الإنسان إلى طعامه، فلينظر إلى مصادره التي يأخذ منها علوم ومعارف. يجب أن تكون مصادر أصيلة نقية وليست مصادر مشوهة مثل هذه المصادر المبثوثة في كتب الفرق الأخرى. المنفذ الثالث أو الاختراق الثالث، الثغرة الثالثة التي ينفذون منها تسويق مشاريعهم وأجنداتهم عبر مصطلحات جذابة براقة تخلب ألباب الناس وتجذبهم إليها، ويظنون أنها هي هذه الأهداف العليا التي يسعون لتحصيلها وتحقيقها، لكنهم يتخذوها غطاء لكي يبثوا من خلالها هذه الثقافة المشوهة، ولكي يغزونا تحت هذه العناوين. جربنا نحن في العراق بعد 2003 وانفتاح الأبواب على مصراعيها لكل من هب ودب من دول العالم، ورأينا العناوين البراقة تحت عنوان الحرية، يمكن تحت عنوان الديمقراطية، تحت عنوان حقوق الإنسان، تحت عنوان المساواة وأمثالها، عناوين تبدو لأول وهلة عناوين هي هذه التي نبحث عنها وهذه التي نريدها. وصحيح أكيد نحن نريد الحرية ونريد حقوق الإنسان ونريد تكافؤ الفرص بين الناس ونريد كل هذه الأمور، والله تعالى هو الذي أسسها هذه عبر تشريعاته السماوية. كلامنا ليس مع هذه العناوين وهذه المفردات، بالعكس هي مثل عليا للإنسان الله تعالى أعطاها له. لكن هو الكلام كيف تستثمر هذه العناوين لكي تمرر مشاريع الغزو الفكري والثقافي، بحيث تجعل هذه العناوين أصنام مقدسة لا يمكن المس بها، حتى كل ما تريد أن تناقش في شيء من مشاريعهم، مشاريع الغزو التي يمررونها، يقال لا توقف، وإلا أنت ضد حقوق الإنسان. أنت ضد الحرية، أنت ضد الديمقراطية، وتنهال عليك التهم ولا تجد لك ناصرا ولا معين. من يقبل أن يكون ضد الحرية وضد الديمقراطية وضد حقوق الإنسان وضد المساواة وأمثالها؟ لكنهم طبعا يستعملونها بازدواجية، بكيل بمكيالين، تعدد المعايير، وهي مفضوحة طبعا. هذا الكيل بمكيالين عندهم مفضوح، لكن مع الأسف غالب الناس تنطلي عليهم هذه الألاعيب وهذا الدجل. افترض يطالبون بإلغاء عقوبة الإعدام، علما عن الإرهاب الذي يقتل المئات من الأبرياء. زي لماذا إذن من الذي يطالب بحقوق هذه الأبرياء الذين قتلوا؟ فباسم حقوق الإنسان تلغوا عقوبة الإعدام. زي نلغي عقوبة الإعدام وهذا قاتل وهو مقر على نفسه بالقتل، إذن كيف سنردع المجرمين عن ارتكاب هذه الجرائم إذا لم نخوفهم بالإعدام؟ ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، إن كان عندكم ألباب وعقول وتتصرفون بحكمة لكم حياة، حياة للمجتمع والأمة إذا اقتصصتم من القاتل. لاحظ، يدافعون عن الجلاد، عن القاتل، عن المجرم، ويطالبون بإلغاء عقوبة الإعدام ولا يدافعون عن ضحايا هؤلاء اللي بتفجير واحد يقتل ويصيب المئات. لا يدافع، لاحظ الازدواجية في تصرفات. هذا مع أن عقوبة الإعدام مشرعة في دولهم، في الولايات المتحدة أقصد، اللي هي راعية حسب ما تدعي راعية هذه المبادئ الإنسانية في العالم، هذا مشرعة عندهم عقوبة الإعدام، فلماذا إذن تلغونها عندنا؟ وكيف نردع هؤلاء القتل إذن عن ممارسة القتل من جديد إذا طمأناهم بأنهم حتى إذا اعتقلوا يعيشون في فندق 5 نجوم؟ فإذن هذا مما يخاف بعد، وبما نردعه عن ارتكاب الجرائم؟ لاحظ، أو باسم الحرية مثلا، باسم المساواة يخرجون المرأة تصبح سلعة تباع وتشترى وتتداولها الأيدي، متعة رخيصة للرجال، فإذا انتهى مفعولها رموها على قارعة الطريق وأتوا بأخرى. أي حرية هذه وأنتم تمتهنون كرامة المرأة وتحولونها إلى بضاعة رخيصة هكذا؟ لاحظ هنا الإسلام يعزز المرأة، يكرمها. لاحظ الأحاديث التي وردت في تكريم النساء، ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم. في النساء، اتقوا الله في الضعيفين، المرأة واليتيم، وصايا كثيرة، القرآن الكريم، وعاشروهن بالمعروف، وآيات كثيرة. هذا تكريم المرأة، هم باسم الحرية يردون يحولونها إلى سلعة رخيصة تباع وتشترى في الأسواق. فإذا لاحظ تحت هذه العناوين، وتحت هذه العناوين مثل حرية التعبير عن الرأي، حرية التعبير جعلوه صنم مقدس، يساء إلى شخصية النبي صلى الله عليه وآله، وترسم رسوم مهينة لشخص النبي، شخص أتباعه 1,300,000,000 مسلم في العالم، يساء إليه. وإياك أن تدافع أو تقول كلمة، لأن إذا أنت خرجت عن حرية التعبير عن الرأي، جعلوه صنم مقدس لا يجوز المس به. لكن فنك كما نقول بالعامية، إياك وبالك أن تمس مذبحة الهولوكوست مالت اليهود في أيام النازيين في ألمانيا. فن الذي يشكك مو ينفي، لا لا، لو قال افترض، خلي نجري تحقيق تاريخي، خلينا نشوف بالضبط ماذا جرى، وهل هي كما يصفها هؤلاء أم لا. رأسا تنبري الأقلام والمنابر والمحافل السياسية تندد بك وتقول أنت ضد السامية وأنت خرجت، وتتخذ العقوبات الصارمة. زين، إذن لماذا لما توجه الإساءة للنبي صلى الله عليه وآله، أتباعه 1,300,000,000، لا يجوز أن ندافع ولا أن نقول أي كلمة، لأن هذا التعبير عن الرأي. حرية التعبير عن الرأي. لماذا تكمم الأفواه وتلجم هنا وتنزل به أقصى العقوبات إذا حاول أن يستفسر ويسأل عن هذه مذبحة الهولوكوست؟ فلاحظ إذن هذه الازدواجية بالمعايير، لأنهم ليسوا صادقين، هم يستعملون هذه المصطلحات لأجل تمرير ما عندهم من أجندات، من مخططات، من غزو فكري وثقافي وأخلاقي واجتماعي وسائر المجالات. لكن نحن قلنا أنه حديثنا الآن عن هذا المجال. فهذا إذن المنفذ الثالث الذي يخترقون منه بغزوهم هو هذا الذي سميناه إذن بتسويق مشاريعهم عبر هذه العناوين. وإذا أردت طبعا إذا أردت أن تطالب بحقوقك هم التهم جاهزة، رأسا تهمة الطائفية، تهمة العنصرية، تهمة الشوفينية، منها التهم الكثيرة. إذا أردت أن تحرك لسانك وتطالب بحقوقك تهم جاهزة، لكن إياك أن تمس شيئا مما هم فيه، فأنت متهم على كل حال. إن طالبت بحقوقك أنت متهم بطائفية وشوفينية وعنصرية وما أدري وعروبية وما أعرف من هذا الشيء يجيبوهن إذا أطالبت بحق من حقوقك مثلا. لكنه إذا مسست الآخرين أيضا أنت متهم. الأسلوب الرابع الذي يمكن أن ينفذوا منه ويخترقون من أساليب الغزو هو استعمال وسائل الحرب الناعمة كالإعلام، كالفن، كالرياضة مثلا. باسم الفن أشاعوا الفسق والفجور وحطموا الأخلاق وحطموا الأسر. اليوم حينما تسمع عن ازدياد نسبة الطلاق في المجتمع في بعض الدول العربية والإسلامية تسمع حتى تصل نسبة الطلاق إلى ثلث عدد الزيجات، هكذا وصل الطلاق. تحلل أسبابه تجد هذه الأسباب الناعمة كما يسمونها باسم الفن وباسم هذه الأفلام والمسلسلات، مسلسلات الفسق والفجور وسائر أشكال الفن الذي شوف لاحظ انطوع عنوان الفن، لكن باسم الفن باسم الرياضة كذلك كم من أيضا الفواحش والكبائر والجرائم ترتكب، يخرجون المرأة وسائر الأشياء لكن باسم الرياضة. أو الإعلام، الإعلام اليوم كما تعلمون من أخطر الوسائل لتغيير وغسل دماغ كما يعبرون، لكن مو بماء نقي، غسل دماغ بماء ملوث، يغسلون الدماغ بواسطة الإعلام ويصنعون ثقافة جديدة لدى الناس من خلال هذه الوسائل المعبر عنها بالحرب الناعمة. يستطيعون أن يغسلوا دماغ الناس ويملؤونها بما يريدون ويستأصلون منها ما لا يريدون، وطبعا هم يملكونهم من التقنيات والأموال ما يجعلون هذه الوسائل جذابة ومثيرة، بحيث من الصعب يعني أنك تكسب المجتمع. يمكن لقناة دينية، قناة دينية إذا قدرت تجذب 10 من المشاهدين مثلا، أما قنوات الأخرى التي تمارس هذا التدمير وهذا الغزو الفكري والثقافي والأخلاقي إلى ملايين المتابعين لها، لأنه موافق أكيد لشهوات النفس وللرغبات، وهي أيضا يخرجونها بشكل مثير وجاذب ومؤثر على النفوس، فيستطيعون جذب. إذن هاي هو الوسيلة الرابعة، هذا الذي أمكننا يعني أن ندرجه هنا، ولا إحنا عادة في كلماتنا نفتح أبواب التفكير بهذه الاتجاهات، وندعو إلى أن يعمل المفكرون والكتاب والعلماء والمثقفون أقلامهم وأفكارهم لإشباع هذه المجالات. إذن إذا عرفنا ذلك، الآن عرفنا أنه القاعدة التي أسسها أمير المؤمنين عليه السلام أنه إذا لم تغزوهم وهم غزوكم فإنه ما غزي قوم في عقر دارهم قط إلا ذلوا، فعلينا إذن أن نمسك نحن بزمام المبادرة، لا نبقى نحن نتلقى الضربات والصدمات ونحاول أن ندافع عن أنفسنا. الأنطاك النتيجة أمير المؤمنين يقول النهاية هي إذلالكم وإهانتكم وانمحاء ثقافتكم وهويتكم وشخصيتكم. لا، هذا ليس صحيحا. الانكفاء على الذات والتواكل والتقاعس على أساس أنك تدافع وتصد، لا. وهذا يمكن اللي جبنا عليه خلال القرون الكثيرة المتقدمة، كلنا ندافع، هم يلقون الشبهات ونحن ندافع. لا، هذه مطلوب من عندنا طبعا كما تقدم، هذا جزء من واجبنا، لكن هذا ليس كافيا، لأنه في كل هجمة وإن دافعت هم سيقضمون منك مقدارا. لا، الصحيح أنت تملك زمام المبادرة، أنت. لاحظ الآية الشريفة ماذا تقول؟ ادعو إلى سبيل ربك، أنت ادعو، أنت انطلق، أنت ابدأ، اصدع بما تؤمر، أنت اذهب إلى الآخرين. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يترك فرصة في بداية دعوة الإسلام، ذهب إلى الطائف، عارضوه، ضربوه بالحجارة، أدموه، ما أيس. سمع وفدا من الأوس والخزرج من المدينة، ذهب إليهم، والله تعالى فتح له يثرب وهاجر إليها وانفتحت الأبواب على مصرها. فإذا ادعو إلى سبيل ربك، أنت بادر، أنت توجه إلى الآخرين، لكن بالأسلوب الذي ذكر القرآن الكريم، بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. فأنت بادر للدعوة لله تبارك وتعالى. الإمام عليه السلام يطالب أتباعه، أوصلوا محاسن كلامنا إلى الناس، فإن الناس لو سمعوا محاسن كلامنا لاتبعونا. أنتم عليكم بهذه المبادرة وإيصال ثقافتكم، عقائدكم، أخلاقكم، سلوككم، هويتكم، التعريف بها إلى الآخرين. لا تتركوا مثل هذه الفرصة، تنتظرون أن يأتي السائل يسألكم فتجيبوا، أو يلقي عليكم الشبهة فتدافعونها، إذا تدافعون. ولا كثير من الشبهات تعصف بالمجتمع، لا تجد من يردها ويدافع عنها. والآن المشككون يمشون على قامتهم شايلين رؤوسهم لما يجدون في مقابلهم. هذا حتى على مستوى الدفاع الآن الضعف مشخص وواضح، رغم أننا مكلفون بأن نحن نبدأ بالمواجهة الاستباقية كما في المصطلح المتداول اليوم. أنت تستبق إلى هذه. الإمام عليه السلام في رواية أبي الصلت الهروي عن الإمام الرضا عليه السلام قال: رحم الله عبدا أحيا أمرنا. الله، الإمام المعصوم يدعو لك، يقول الله يرحمك، رحم الله دعاء لك. هذا ليس فقط إخبار، لا، حتى دعاء إنشاء، هذا يعني اللهم ارحم، رحم الله يعني اللهم ارحم، هذا إخبار وإنشاء، إنشاء للدعاء. رحم الله عبدنا أحيا أمرنا. أبو الصلت الهروي رجل واعي يريد يعرف تفصيل. قلت: كيف يحيي أمركم؟ قال عليه السلام: يتعلم علومنا ويعلمها الناس، فإن الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا. شوف، أنت امتلئ أول واطلب العلم وثقف نفسك. قلنا نحن مقبلون على مناسبة يوم القراءة العالمي، يوم المبعث النبوي الشريف، أول كلمة نزلت من القرآن الكريم، وأول كلمة، ماكو بيان رقم واحد هذا اليوم، الانقلابات المشؤومة اللي يصير وتنطي بيان رقم واحد. فبيان رقم واحد صادر لدعوة الإسلام من الله تعالى إلى النبي الكريم صلى الله عليه وآله هي اقرأ. هذا بيان رقم واحد صادر في دعوة الإسلام. فالإمام يقول هكذا، ابدأ من هنا، يتعلم علومنا، ابدأ اقرأ، طالع، ثقف نفسك، تعلم. لا تدعي أنك تحيط بالعلم كله، لا، أنت عاجز عن ذلك، لكن خذ بما تحتاجه يحفظ هويتك وثقافتك ودنياك وآخرتك، وانطلق به إلى الآخرين. يتعلم علومنا ويعلمها الناس. أنت بادر، أنت استبق، والإمام يتعهد لك، يقول لك أسباب النجاح مضمونة، فإن الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا. فحدد الإمام عليه السلام ما هي واجباتنا، أن نتعلم هذه العلوم والمعارف الضرورية لتحمل هذه مسؤوليتنا الدينية والأخلاقية، وننطلق بها إلى الناس جميعا. أما أن نبقى متكاسلين متقاعسين وتغزونا كتب الإلحاد وكتب الضلال تروج في المكتبات، وهنا في النجف الأشرف في عاصمة الدين وعاصمة أمير المؤمنين وعاصمة المرجعية، هنا توجد كتب الضلال وكتب الانحراف وكتب الإلحاد، حقيقة يجب أن نعترف بها. ليس من الصحيح أن ندفن رؤوسنا في التراب، هذا لا يأتينا بحل. هنا في النجف موجودة هذه الكتب، ممكن تقول لا نستطيع أن نمنعها، جيد، لكن كن أنت بمستوى المسؤولية لكي تبعد هذه، لا أقول فقط تدافع عنها، لا، لأنك تقاعست وتواكلت وتخاذلت فغزوك في دارك. أنت لو كنت أنت المنطلق بهذه الرسالة إلى الآخرين لشغلتهم، هم لشغلتهم بأن كما الصدر الأول قدس الله نفسه محمد باقر الصدر كتب كتاب اقتصادنا، كتب فلسفتنا، وصل الكتاب إلى القوم شرق وغرب، اتحاد السوفيتي والغرب، بدأوا هم يدرسون هذا الكتاب ويحللونه ويدققون في أفكاره ويكتبون الردود عليه. لاحظ النموذج، إذن اغزوهم قبل أن يغزوكم. هذا الهجوم خير وسيلة للدفاع، ليست خاصة إذن في الغزو العسكري والقتال، لا، في الغزو الفكري أيضا هذا موجودة، وإلا أي تراجع هذا معنى يعطي الفرصة للآخر لأن هو يتقدم. وعلينا طبعا الآن أن لا نغفل عن معنى مهم للغزو وسد ثغرات هذا الغزو ومنافذه، وهو غزو الشيطان للنفس الأمارة. النفس أمارة بالسوء وفيها ثغرات كثيرة، وكلما أغلقت بابا من أبوابها انفتحت عليك ألف باب له. فإذا هذا أيضا لا نغفل عنه هذا المعنى، وهو أنه سد هذه الثغرات التي ينفذ منها الشيطان. وطبعا هذا نفس الخطوات اللي ذكرناها سابقا أيضا نحتاجها هنا، نحتاج أن نتعرف على عدونا أولا، وعلى آلياته وطريقة عمله، كيفية اختراقه، الثغرات التي ينفذ منها، كيفية مواجهته، هذا يحتاج إلى بحث مفصل، لكن الآن فقط أردنا أن لا نغفل عن هذه الفكرة. ونحن نتحدث عن الغزو الفكري والغزو الثقافي، أيضا لا أقول الأهم من ذلك بمعنى ترك تلك، لكن أيضا لا نغفل عن سد ثغرات الغزو في النفس. فالشيطان له قابلية على أن يخترق، وإذا أغلق عليه منفذ يمكن يدخل منفذ الشهوة، أغلق منفذ الشهوة يدخل منفذ المال، أغلق منفذ المال يدخل منفذ حب الجاه والسلطة والعنوان الاجتماعي الكبير وكثرة الأتباع والتصفيق من وراءه، أغلقت هذا المنفذ يدخل من باب الغضب والعصبية والاستفزاز، وأفزز عليهم بخيلك ورجلك موجودة، واستفزز من استطعت، يعني هذه أساليب الشيطان. فإذا هذا كمختصر، وإلا ويحتاج إلى بحث مفصل أيضا في هذا المجال لا نغفل عنه. ومعرفة طبعا مقابل هذه جنود الشيطان، علينا أن نتعرف على جنود الرحمن مقابلها، لأن الله تعالى بلطفه جعل مقابل جنود الشيطان جنود الرحمن، حتى تصبح معادلة متوازنة في المواجهة. نسأل الله تعالى أن يسددنا وإياكم ويوفقنا لما يحب ويرضى، إنه ذو المن الكريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين.